بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في القراءات الجديدة للنص الديني، فأول قراءة لم نقبلها هي القائلة بأن في التفسير التاريخي للنص الديني ورددناها. الطريقة الثانية التي قال بها العالم النمساوي، وهي التي تقول بأن اللغة رموز ليس لها معاني موضوعية وخارجية، وإنما تحدث معاني في ذهن المتلقي. فإذا كان المتلقي ثقافاته متعددة فكل يفهم هذا الرمز حسب ما يفهمه، إذن لا يوجد معنى واضح يشترك فيه جميع الناس للألفاظ التي هي رموز. إذن النص الديني كل من يفهمه حسب ما يأتي من ثقافة ويحصل عليه من ثقافة، فماكو معنى واضح للنص الديني، كل يفهمه حسب ثقافته. فإحنا إن الآن ثقافة معينة فنتمكن أن نفهم النص الديني حسب ثقافتنا، هذا ما قاله العالم، وهذا باطل قلنا في الكلام بين البشر وفي الكلام الإلهي. بينما الطريقة الأولى لتفسير النص الديني القائلة بتفسير النص الديني بحسب المنهج التاريخي، قلنا لها وجه من الصحة في الكلام بين البشر، وليس لها وجه في الصحة في الكلام الإلهي. أما هذه النظرية ليست صحيحة في الكلام بين البشر وفي الكلام في النص. إذا ماكو معاني موضوعية في الخارج كيف يتفاهم الناس فيما بينهم؟ كيف يتفاهم الناس؟ صحيح أن اللغة رموز، ولكن هذه الرموز لها معاني خارجية يتفق عليها البشر ويتفاهمون فيما بينهم، ويكون لأحدهم الحجة على الآخر إذا خالف معنى هذا الرمز ويتحاكمون إلى المحاكم. إذا ماكو لفظ إذا ماكو معنى مشترك لللفظ الذي هو رمز، إحنا نقبل اللفظ رمز، إذا ماكو معنى مشترك كيف يتفاهم الناس؟ كيف يفهمون القانون؟ إذا كل يفهم النص حسب ثقافته هذا مبرر لعدم تطبيق القانون، عدم محاكمة أحد إذا خالف القانون. يعني أنا أدعي أن هذا الرمز اللي يقولون يدل على الحرمة أنا أفتهمت من الحرمة، ما حد يقدر يحاكمني. إذا إلي حق أفهم النص حسب ثقافتي أنا أقول هذا الرمز اللي يقولون يدل على الحرمة أنا ما فهمت من الحرمة، افتهمت منه الكراهة الإصلاحية. الجندي كيف يتلقى الأوامر إذا ما كفلت معنى مشترك بينه وبين القيادة؟ كيف يتلقى النواهي؟ من يشتغل في شركة كيف يعمل ويتبع مدير الشركة إذا ما كان هناك معنى مشترك بين الناس؟ كيف الطلاب كيف يتعلمون في المدرسة والجامعات إذا كل يفهم حسب ثقافته كيف يتعلمون المعارف؟ نعم أكو شيء صحيح، لكن في المجملات فقط. المجمل كل من كل واحد يحسب يفهم اللفظ حسب تلقيه، هذا في المجمل مو في النصوص ومو في الظواهر. قد يكون للكلام معنى حسب تلقي المتلقي، قد يكون الكلام لا يتلقى حسب قصد المتكلم. قصد المتكلم شنو في المجملات ما ندري، المتكلم تكلم كلام مجمل ما هو قصده فيه ما ندري، لكن أنا أفهم شيء أنت تفهم شيء آخر، المتكلم ما نعرف قصده ما إيه على وين، هذا في المجملات، هذا في المجملات. وإن كانت اللغة رمز، أما الرموز اللغة قد تكون صريحة، صريحة يعني لكل إنسان يفهمها معنى واحد مشتركا موضوعيا ذاتيا. قد يكون اللفظ ظاهر يفهم الناس الظاهر منه كلهم على مستوى واحد، هذا معنى مشترك موضوعي خارجي. نعم في المجملات في الألفاظ المشتركة لها أكثر من معنى. هنا في المشتركات المعنى لا يكون واضح إلا بقرينة، إلا بقرينة تدل على أحد المعنيين. إذا ما في قرينة ما نفهم شنو قصد المتكلم. أنا قد أفهم في الشيء، أنت تفهم في الشيء آخر. مثلا أنا إذا قلت للإنسان الأحول ليس عينيك سواء، أو أقول الذي يده شلاء، ماذا أقول للذي يده شلاء؟ ليس يدك الثانية مثل الأولى، أو الذي يطلب مني مال قرض، ماذا أقول له؟ لا يوجد تحت يدي، لا يوجد في يدي مال، لا يوجد تحت يدي مال. السهاب ليس عينيك سواء يعني الصحيحة مثل الحولة، أو الحولة مثل الصحيحة، شنو قصد المتكلم؟ ليس عينيك سواء، ما ندري. ليس عينيك سواء يعني الحولة تصير أماتاً صحيحة أو الصحيحة تصير حولة، قصد ما ندري به. قد أنا أفهم أنه هذا يقول ليس عينيك سواء يريد هنا يقول عينك الصحيحة مصير مثل الحولة. أبو عبد يقول لا، هذا المتكلم رجل عادل ما يدعي شتعاء، يريد الحالة تصير صحيحة. نختلف حسب ثقافتنا وحسب تلقينا. إيه هذا في المجمل، في المشترك نعم. ليس يدك الثانية مثل الأولى، هي الأولى الشلاء يعني يدك الصحيحة تصير شلاء، أو لا يدك الأولى الصحيحة فالشلاء تصير صحيحة. ما الذي قصد المتكلم؟ هاي مجمل لا نعلم قصده. أو لا يقول أقربني، يقول ماكو تحت إيدي مال، ماكو يعني ما عنده بالبنك، ما عنده بالبيت، ما عنده بالخاصة، ما عنده. أو لا الآن تحت إيده ماكو الآن، أما عنده فلوس البنك. محتمل هذا، محتمل هذا، محتمل على مرتبة. إذن لا نفهم المعنى من اللفظ حسب قصد المتكلم، هذا صحيح. وين في المجملات، في المشتركات، اللفظ مشتركة لها أكثر من معنى، مثل كلمة عين. غدا حينما تأتي جئني معك بعين. عين شنو يعني؟ ذهب، فضة، جاسوس، شنو؟ جئني مكان معك بعين. نعم هذه لا تذكر، لكن غالبا اكو فرق قليل تدل على معنى المعنى المشترك، او اكو لفظ اخر يدل على اللفظ المشترك. فالمحتملات من اللفظ التي هي مشتركات، او المحتملات التي هي لكون اللفظ مجملة، هذه قليله. انت نظريتك تقول كل لفظ، كل لفظ رمز لا يدل على معنى مشترك بين الناس، كل لفظ، هذا غير صحيح. في المعاني الرموز الصحيحه، في الالفاظ الصريحه، في الالفاظ الظاهره، لا اكو معنى مشترك بين الناس. اذا هذه النظريه غير صحيحه. طيب اذا احنا ندرك واضح هذا، اكو معنى مشترك للألفاظ ثابت عند جميع أهل اللغة، لفظ موضوعي خارجي وله معنى موضوعي خارجي. معنى موضوعي خارجي مشترك للألفاظ ثابت عند جميع أهل اللغة. وإن قلنا أن اللغة رمز صحيح، إلا أن هذه الرموز منها ما هو صريح المعنى، ومنها ما هو ظاهر المعنى، وقد اتفق أهل العربية عليها، وهي التي تحكم بينهم. لو اختلفوا في اللفظ المقصود، في اللفظ الملفوظ المقصود من اللفظ، ولأجل هذا، لأجل هذا أن أقول معاني مشتركة بين الناس خارجية موضوعية. ولهذا حينما قرأ القارئ الذي كان في البصرة يقرأ هذه الآية إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، يعني الله بريء من المشركين والله بريء من الرسول، هذا معنى. هذا خطأ فظيع، بل إن الله والرسول كلاهما بريئان من المشركين. بريء إن الله أي ها يعني يخشن بالرسول أي. هذه قراءة، ولكن المعنى الظاهر للناس أنه أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول. هذه سنخرة فظيع. لذلك حينما سمع أمير المؤمنين هذا الكلام قام بوضع علم النحو للناس، فروى أبو الأسود الدؤلي قال: دخلت يوما على علي عليه السلام ورأيته مطرقا يفكر، فقلت: ما لي أراك يا أمير المؤمنين مفكرا؟ قال: قد سمعت من بعض من معي لحنا، وقد هممت أن أصنع كتابا أجمع فيه كلام العرب. فقلت، أبو الأسود الدؤلي يقول، فقلت: إن فعلت ذلك أحييت قوما وأبقيت العربية في الناس. فألقى إلي صحيفة فيها الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على الحركة، والحرف والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. يقول يعني يتكلم، ألقى إلي صحيفة، فقلت له فاستأذنته أن أضع في نحو ما صنع شيئا أعرضه عليه، فأذن لي، فألفت كلاما وأتيته به فزاد فيه ونقص، وكان هذا أصل النحو. هذا يدل أن أكو معاني للألفاظ خارجية يشترك فيها جميع الناس، مو مثل هذه النظرية النمساوية الباطلة. إذن أهم شيء عندنا أن نكشف عن قصد المتكلم من الكلام، هذا أهم شيء، الذي يتوقف على الأخذ بظواهر الكلام ونصوص الكلام المستفاد من علم النحو والصرف والبلاغة وعلم الحروف. إذن هذه نظرية باطلة. إذن نظريتان لتفسير تأثير الزمان والمكان في النص الشرعي، ذني باطلة. المنهج التاريخي في تفسير اللغة هذا باطل، والمجهد منهج فلسفي في تفسير اللغة الذي قال به العالم النمساوي أنه لا يوجد للغة التي هي رموز ألفاظ معاني العقل مشتركة بين الناس، وإنما كل يفهم اللفظ حسب ما يتلقى وحسب ثقافته، هذا كله باطل. طيب الآن نرجع إلى كلامنا اللي قلنا يا أبا، تأثير الزمان والمكان في النص الشرعي في الحكم الشرعي، تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي، هذا يعني تغير الموضوع فيتغير الحكم، أو أن الموضوع له شروط الآن شروط الموضوع ما موجودة، أو أن الموضوع كان ينطبق على مصادق متعددة الآن منصرف عن بعض المواضيع، انصراف، هذا معنى تأثر الزمان والمكان في الحكم الشرعي. قلنا أن تأثر الحكم الشرعي بالزمان والمكان أكو ألفاظ متعددة تدل على هذا، وجمل متعددة تدل على هذا، منها هذا تأثير المرتكزات العقلائية والعرفية، أكو مرتكزات عقلائية أكو مرتكزات عرفية بالنسبة للحكم الشرعي، أشرنا إلى هذا، قلنا هاي تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي. إذا جمل متعددة منها هذا تأثير المرتكزات العقلائية والعرفية بالنسبة لأحكام الشرع المقدس، توضيح ذلك. مثلا هذه تفاسير مقبولة لتأثير الزمان والمكان في النص الشرعي، نقول العقلاء بما هم عقلاء لهم الحق في تنقيح موضوع الحكم الشرعي، احنا لنا حق ان ننقح موضوع الحكم الشرعي، اذا نقحنا موضوع الحكم الشرعي يتبدل الحكم، تبعا لتبدل موضوعي. احنا ننكح الموضوع او نقول شيء اخر، نقول البناء العقلائي له دور في تنقيح ظهور الدليل مو في تنقيح الموضوع. عندنا موضوع عندنا دليل، دور العقلاء لهم حق في تنقيح الموضوع، يقولون الموضوع تغير، ينقحون الموضوع يقول الموضوع تغير، وإذا تغير الموضوع يتغير الحكم. وذول العقلاء إلهم دور في تنقيح ظهور الدليل، يقولون الدليل مو ظاهر، سابقا كان الدليل ظاهر الآن الدليل مو ظاهر. يعني المرتكزات العقلائية والعرفية لها دخل في تكوين الظهور، مرتكزات عقلائية وعرفية لها دخل في تكوين الظهور. ليش؟ ليش المرتكزات العقلائية والعرفية حينما يصل الكلام لها دور في تكوين الظهور؟ لأنها بمثابة قرائن لغوية عقلية، أو القرينة إذا موجودة تغير ظهور الدليل. هاي قرينة متصلة بالكلام. المرتكزات العقلائية، المرتكزات العرفية قرائن متصلة بالكلام تحدد من ظهور اللفظ والمراد. ما هو المراد؟ القرائن الارتكازية القرائن العرفية تحدد من ظهور اللفظ وتوسعه، مرة تحدد مرة توسع. إذن الموضوع ما تبدل، الموضوع هو الموضوع. إذا المصاديق اختلفت، الموضوع هو الموضوع، مصاديق اختلفت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ضيق الموضوع يعني شنو؟ يعني الانصراف. الموضوع ضيق يعني ما يشمل جميع المصاديق. الدليل لما يكون مطلق وما يشمل جميع الأفراد، يعني منصرف عن بعض الأفراد، هو مطلق مطلق شامل لكل الأفراد، يسع كل الأفراد، هذا مطلق. لكن إطلاق ما تمو حجة نتيجة الارتكاز العقلائي والعرفي، هو مطلق لكن إطلاق مو حجة. ليش مو حجة؟ لوجود الارتكاز العقلائي والعرفي على خلاف الإطلاق. يعني اللفظ ينصرف إلى بعض مصادقه. لو تقول الإطلاق الذي هو ظاهر الدليل ليس بحجة، لو تقول أن هذا اللفظ المطلق منصرف عن بعض أفراده، يعني الإطلاق مو حجة. واحدة من الاثنين، دليل مطلق لكن مرتكزات العقلائية لها دخل في تكوين الظهور، تقول هذا الإطلاق مو حجة، هذا الإطلاق مو حجة. ليش؟ لوجود القرينة الارتكازية العقلائية العرفية. أو تقول أن الدليل منصرف عن بعض مصادقه، نفس الشيء منصرف عن بعض مصادقه، يعني الإطلاق مو حجة. إذا العقلاء انتبهوا، دورين لهم. دور الأول ينقحون الموضوع، الموضوع مع الحكم الشرعي ينقحوه، إذا تبدل الموضوع تبدل الحكم. وإلهم دور في ماذا؟ في تنقيح ظهور الدليل، يقول الدليل مو ظاهر، دليل مطلق لكن مو حجة، مو ظاهر في الإطلاق لوجود القرينة الارتكازية العقلائية العرفية، يعني منصرف عن بعض أفراده. مثال الأول، مثلا عندنا وجوب النفقة للزوجة، تجب النفقة للزوجة. متى تجب النفقة للزوجة؟ إذا عاشرتني بالمعروف، إذا ما تعاشرني بالمعروف ما أنفق عليها. وجوب النفقة للزوجة إذا عاشرتني بالمعروف، إجت للبيت وكذا وقعدت وياي وتأتمر بأمري وتنتهي بنهي، وجوب النفقة إذا عاشرتني الزوجة بالمعروف، عاشرونا بالمعروف، هاي عاشر موضوع وجوب النفقة. ما هو المعروف؟ المعروف هو الشائع والمستساغ. قامت السيرة أو العرف على أن تكون نفقة الزوجة في هذا العصر، هذا العصر مشروع حصر الرخاء بالعراق، أصل فلوس أكو، موارد مالية أكو. قامت السيرة والعرف على أن تكون نفقة الزوجة في هذا العصر بنحو أتم وأكمل مما كان معروفا قبل 50 سنة 60 سنة، قبل 20 سنة في زمان صدام واحد ما يقدر يتزوج، هسه يقدر يتزوج، أموال موجودة. فالآن لما المعروف هو أن يأخذ الشقة ويأخذ العطور ويأخذ الثياب متعددة، أحذية متعددة، سفرة بالصيف سفرة بالشتاء، هذا هو المعروف. شقكم يأخذ حمام مستقل مطبخ مستقل. في الزمان السابق لا، ما كان هذا المعروف. كان المعروف ماذا؟ كان المعروف غرفة في بيت، حمام مشترك، مطبخ مشترك، عطور ماكو، شامبو ماكو، صابون، خلص. ها؟ لا، السيرة العقلائية الآن أن المعروف هو السيرة العقلائية، سيرة عقلائية. العرف يقول المعروف هذا أن تأخذ الشقة الآن، هذا هو المعروف، ما يصير تخليه في غرفة في بيت، هذا هو المعروف. سيرة عقلائية، هاي السيرة العقلائية لما موجودة تكون حجة مخصصة للنص أو وسعت. هنا وسعت السيرة، وسعت. أما في زمان ماكو أموال، شحكوا في الأموال، قلة الموارد المادية، السيرة العقلائية تقول المعروف هو غرفة في بيت، حمام مشترك، مطبخ مشترك، ثوب واحد بالشتاء، ثوب واحد بالصيف، حذاء واحد، عطور ماكو، شامبو ماكو، سفرات ماكو. فالسيرة العقلائية هاي السيرة شو تسوي؟ توسع الموضوع وهو عاشروهن بالمعروف. سيرة توسع، سيرة عقلية لن توسع. إذا تبدلت الظروف الاقتصادية والمادية وأصبح الإنسان ليست له موارد مادية، عاشروهن بالمعروف هم تختلف. فالعقلاء لهم الحق ينقحون الموضوع، شنو عاشروهن بالمعروف في الزمان وشنو عاشروهن بالمعروف قبل 150 سنة. قبل 150 سنة البيت الذي فيه 6 غرف 6 عوائل فيه، وحمام واحد ومطبخ واحد. نعم، شنو؟ اي ما قاعد اسمع. ها ارتكاز عرفي، هذا الارتكاز العرفي والعقلائي هذا بعد ما يريد له عدم نهي المعصوم. هذا أي مكان يحصل يغير من الموضوع، أي زمان يحصل يغير من الموضوع. إذن مرة يتوسع الموضوع نتيجة الارتكازات العقلائية، ومرة يضيق نتيجة الارتكازات العقلائية. هذا معنى أن الإنسان والعقلاء لهم حق في تنقيح الموضوع سعة أو ضيقا. خو إذا تغير الموضوع تغير الحكم الشرعي، تغير الحكم الشرعي. وجوب النفقة، إذا عاشرون بالمعروف الآن يقول شقة يعني النفقة ازدادت، النفقة ازدادت التي هي واجبة على الزوج، بينما كانت النفقة في زمان افرض صدام وزمان المحاصرة الاقتصادية على العراق كانت 50 دولار يكفي لعائلة كاملة، مجي الآن 50 دولار يكفي، 300 دولار لن يكفي. وضع الاقتصادي انتعش. من إيران كان بعض الطلبة يصومون ويصلون بالأجر، يدزون الأهل 100 دولار يدز شهرين يعيشون فيه. إذا نفقة العائلة كانت 50 دولار، الآن نفقة العائلة 50؟ لا. إذا عاشروهن بالمعروف الآن يقول ماذا يقول؟ عشان يقول النفقة زادت، بينما إذا تغيرت الحالة الاقتصادية إلى الأسوأ النفقة تقل.
معروف مال عشيرتكم، معروف مالكم.
لا، مال عقلاء كلهم، عرف العراق كان هكذا، مو عشيرته فقط، كل العراق كان مبتلي بهذا. إذا السيرة والفهم العرفي يدخل في تكوين موضوع الحكم الشرعي من ناحية التوسعة ومن ناحية الضيق، كما لو تغيرت الظروف الاقتصادية. الآن ظروف اقتصادية حسنة، المرأة إذا تزوج بعشرين مليون أنا مهري، بالزمان السابق مليونين ما يعطيها ماكو. شقة الآن تري مستقلة، زمان السابق ما في شقة، غرفة في البيت. طيب هذه الطريقة العقلاء هي حجة في تنقيح الموضوع من ناحية السعة أو الضيق للحكم الشرعي، بلا حاجة إلى كونها معاصرة لزمن النص والتشريع. مري سيرة عقلائية عرفية متى ما حصلت، مو كل العقلاء ها، عقلاء أهل المنطقة، وتروح إلى المنطقة وتقول لهم هج عيشتهم، يقول لي هج عيشتهم كافي غرفة، هذه النفقة الواجبة، هذه غرفة كافي النفقة الواجبة، 50 دولار كافي. أما عندما تكون الحياة فيها تحسن يقولون لا هذا مو معروف، 50 دولار مو معروف، اليوم 50 دولار يعني 60,000 دينار، 60,000 شلون يعيش فيها شهر كامل؟ إذا هاي الطريقة العقلائية حجة في تنقيح الموضوع للحكم الشرعي، بلا حاجة إلى كونها معاصرة لزمن المعصوم أو زمن التشريع. هاي إذا ثبتت في زمن تغير الموضوع، هاي يصير العقلاء والعرفية، فيتغير الحكم الشرعي وهو وجوب النفقة. مثال الثاني أن المرتكزات العقلائية لها دخل في تكوين الظهور مو في تبدل الموضوع سعة وضيقا. السيرة العقلائية والارتكازية وعرفية لها دخل في ماذا؟ في تكوين الظهور، لأنها قرائن لبية متصلة بالكلام تحدد من ظهور الله. لكن هذه المرتكزات نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إثبات معاصرتها لزمن صدور الناس، لأن الحجة هو ظهور الناس. شوفوا أكو عندنا مرتكزات عقلائية متى ما وجدت توسع الموضوع وتضيقه، ولا نحتاج إلى كونها موجودة في زمن النص. أما هاي السيرة العقلائية التي لها دخل في تكوين الظهور، هاي أريدها أن تكون معاصرة لزمن الناس. هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.